يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما ضربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في باب قول الله عز وجل وهو العلي، وكان عرشه على الماء. ومقصود من ذلك إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأن الله عز وجل عال عليه، وهو أعلى المخلوقات الذي هو العرش، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله: ثم استوى على العرش. وحديث أبي ذر هذا أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر العرش، وأن الشمس عندما تغرب فإنها تذهب وتستأذن ربها وتسجد تحت العرش فيؤذن لها، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل ألا ترجع كما كانت عليه فإنها تعود من المغرب، وعند ذلك تتغير الأحوال، ولا ينفع أحد أن يكون أن يتوب في ذلك الوقت، يغلق باب التوبة. وقبل خروج الشمس من مغربها باب التوبة مفتوح. والمقصود من إيراد الحديث كما ذكرت هو ذكر العرش، وأنه من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل عال عليه، وهو عال على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم كما قال سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. وما جاء في هذا الحديث من أن الشمس تذهب وتستأذن في السجود والرجوع، وأنه يؤذن لها في الرجوع إلا في الوقت الذي تنتهي به الدنيا، فإنه يقال لها: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. وما جاء في هذا الحديث من أن الشمس تذهب وتسجد تحت العرش لا ينافي ما هو واقع وما هو معلوم من أن الشمس تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، فإن سجودها واستئذانها الله تعالى أعلم بكيفيته. وليس معنى ذلك أن الأرض تخلو من الشمس في وقت من الأوقات، بل دائما الشمس هي على الأرض، تظهر على أناس وتغيب عن أناس، تغيب عن قوم وتظهر على آخرين، وهي دائما في فلكها، يعني تظهر على أناس وتغيب عن أناس، ذلك أن الأرض كروية وليست مسطحة، ولو كانت مسطحة لظهرت على الناس جميعا، أو لظهرت على الأرض كلها في آن واحد، لكن لكونها كروية تغيب عن أناس وتظهر على أناس، تغيب عن أناس وتظهر على أناس. وهذا ليس من مستجدات هذا العصر، يعني هذه المعلومات التي يكون الأرض كروية وأنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس ليس من مستجدات هذا العصر، بل هذا معلوم من قديم الزمان، وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري، روى بإسناد صحيح عن ابن عباس ونقله عنه ابن كثير في آخر تفسير سورة لقمان، وأن الشمس عندما تغرب تظهر على أناس آخرين وتطلع على ناس آخرين، تغرب عن قوم وتطلع على أناس آخرين، جاء هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح وهو موجود في تفسير ابن أبي حاتم، وقد نقله ابن كثير في تفسيره في آخر تفسير سورة لقمان عند قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقال رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن غيره، وكذلك جاء عن غيره. وإذا فلا يقال إن الواقع يعارض هذا الحديث ولا يتفق مع هذا الحديث، فإن الواقع واقع ومشاهد ومعاين، وما جاء بالحديث حق وصدق ويجب التصديق به، وإن لم نعرف الكنه والكيفية ولا يلزم من كونها تذهب وتستأذن أن تخلو منها الأرض وأن تترك مسارها وأنها تغادر الأرض، وإنما هي تدور في فلكها ولا تخلو منها الأرض، وهي تظهر على أناس وتطلع على آخرين، واستئذانها حق وصدق وسجودها حق وصدق لأنه أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يلزم من يعني كوننا لا نؤمن بشيء إلا إذا عقلناه وأدركنا كيفيته، فنحن نصدق بالخبر وإن لم نؤمن وإن لم نعلم الكيفية، فهي سجودها حق واستئذانها حق لأنه أخبر به الصادق المصدوق، لكن لا يلزم من ذلك أنها تغادر الأرض وتخلو منها الأرض وتبقى الأرض كلها من أولها إلى آخرها ظلام دامس، بل هناك نهار وهناك ليل، ولا تخلو الأرض من ليل أو نهار، ولا تخلو الأرض من ليل أو نهار، والنهار يكون بطلوع الشمس بمجيء الشمس، والشمس تأتي إلى أناس وتذهب إلى أناس، والواجب التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أدركناه أو شاهدناه أو لم ندركه، لأن الإيمان بالغيب يقتضي أن يصدق المؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الأحاديث أو يكذبها أو يشكك فيها، لأنه يقول إن الواقع أن الشمس أنها دائما في مسارها، فذهاب الشمس واستئذانها هذا حق، ولكننا لا نعرف كيفيته وكنهه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره فقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه أن أبا بكر كلفه بجمع القرآن وجمعه وترتيبه فجمع ذلك وقال إنه وجد آية الآية في آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم يجدها عند غيره. والمقصود من إرادة هذا الحديث ما جاء في الآية في آخرها إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من أجل قوله ورب العرش العظيم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب وكان عرشه على الماء، لأن فيه إثبات العرش لله عز وجل وأنه مخلوق مخلوقات الله وأنه ربه ورب كل شيء، والخلق والعرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات والله عز وجل رب العرش العظيم ورب كل شيء سبحانه وتعالى. فكل من سوى الله فهو مخلوق، وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. فالخالق هو الله، وكل من سوى الله مخلوق، وهو رب كل شيء، وهو رب العرش العظيم. فمن أجل ما جاء أو ما جاء في الآية من الدلالة على العرش وأن الله رب العرش العظيم، أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت هذا، ومقصوده منه ما جاء في الآية من قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا، وقال مع أبي خزيمة الأنصاري قال وقال حدثنا معن بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الشرف لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ من السحل؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ثناء على الله عز وجل، والمقصود منه ما جاء فيه وقول رب العرش العظيم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. فذكر العرش في حديث الكرب في حديث دعاء الكرب هذا هو المقصود من إراده في هذا الباب، لأنه سبق أن جاء في كتاب الأدعية كتاب الدعوات من أجل أنه اشتمل على دعاء الكرب، وأورده هنا من أجل ذكر العرش وأن الله تعالى رب العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأن الله تعالى ربه ورب كل شيء. ففيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل مستوى عليه وعال عليه وعلى كل وعلى خلقه جميعا سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول أول من بعث وإذا موسى آخذ بالعرش.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر فيما مضى، لكنه أورده هنا من أجل ذكر العرش وأن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. قال فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش. في بعض الروايات التي مرت فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. والمقصود منه قوله بقائمة العرش أو آخذا بالعرش، لأن فيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عال عليه وعال على كل شيء سبحانه وتعالى.
باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. يقال بالمعارف الملائكة تعرج إلى الله.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الترجمة المقصود منها إثبات علو الله عز وجل على خلقه وارتفاعه فوق عرشه وأنه عال على خلقه، استوى على العرش العظيم وهو فوق المخلوقات، وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. فكل أنواع العلو الثلاثة هذه هي لله سبحانه وتعالى. فله علو الذات، فهو عال على خلقه وهو فوق عرشه بذاته، وكذلك علو القهر وهو كونه قهر كل شيء وغلب كل شيء ولا يستعصي عليه شيء لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وعلو القدر وهو المنزلة في النفوس، تعظيمه وإجلاله وعلو منزلته في النفوس. فأنواع العلو كلها له سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقد أورد البخاري رحمه الله آيات وأحاديث تدل على علو الله عز وجل. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه يعني أنها تعرج تصعد، ومن المعلوم أن العروج إلى فوق وإلى العلو إلى الله عز وجل يدل على أن الله تعالى عال على خلقه، لأن الملائكة تعرج إليه يعني تصعد إليه، تصعد إليه من الأرض، تنزل بما يشاء الله عز وجل أن تنزل به، ثم ترجع تعرج إليه يعني تصعد وترتفع إليه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على علوه، لأن الذي يعرج إليه عالم، لأن الذي يعرج إليه عالم، والملائكة والروح تعرج إليه. والروح هو جبريل، يعني عطف على الملائكة من عطف العام على الخاص على العام، لأن جبريل من جملة الملائكة، لكنه يأتي داخلا تحت لفظ العام، ويأتي معطوفا عليه على العام، فيكون كأنه ذكر مرتين، فيكون قد ذكر مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، حيث عطف وهو داخل في الملائكة وهو من ضمن الملائكة، فيكون عطفه على العام من عطف العام من الخاص، ويكون قد ذكر مرتين، وذكره يدل على عظم شأنه وعلى علو منزلته الذي هو جبريل حيث نص عليه. ولهذا فإنه الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب. ومن المعلوم أن أعظم حياة هي حياة القلوب بهدايتها وخروجها من الظلمات إلى النور، ومن المعلوم أن خروجها من الظلمات إلى النور إنما يكون بالوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى رسله بواسطة جبريل الذي هو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب. فتعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه أن تصعد، وهو يدل على علو الله سبحانه وتعالى. إيش بعده؟ لا بعد تعرج الملائكة، بعد الآية هذه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب، فكلمة يصعد يعني يدل على علو الله عز وجل، لأنه ما دام يصعد إليه الكلم الطيب فهذا يدل على علوه، لأن الصعود إنما يكون إلى فوق وإلى علو، الصعود إنما يكون إلى فوق وإلى علو. وقال أبو جمرة عن ابن عباس، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، والذي سبق أن مر في حديث وفد عبد القيس، والذي قال أني كنت أجلس مع ابن عباس وأبلغ عنه، وكان يجلس على طرف سريره ثم يبلغ الناس كلام ابن عباس، وهو من أصحاب ابن عباس، أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران. وهنا ذكر حديث أبي ذر، أن قصة إسلام أبي ذر، وأنه إيش قال إيش؟ بلغ ابن أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه اذهب اعلم لنا علم هذا الرجل الذي يقول إنه يأتيه الخبر من السماء. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، الحديث سبق أن مر لكن أورد هذه القطعة لأن قوله يأتيه الخبر من السماء يعني من فوق، يعني يأتي من الله عز وجل، والله عز وجل في السماء يعني في العلو، ليس في السماء المبنية التي هي سبع سماوات، فإن هذه مخلوقة، والله تعالى أجل وأعظم من أن يحويه مخلوق وأن يكون في مخلوق وأن يحل في مخلوق، بل هو مباين للخلق، مباين الخلق عال على الخلق. اذهب فأتنا هذا اعلم لنا علم هذا الرجل الذي يقول انه يأتيه خبر الخبر من السماء, يعني يأتيه من فوق, يأتيه من علو, وهذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه. والحديث سبق أن مر ولكنه جاء من أجل ذكر اشتماله على مجيء أن سيأتيه الخبر من السماء, يعني يأتيه الوحي من السماء, يعني من جهة العلو, يأتيه من جهة العلو, والله عز وجل فوق المخلوقات, فوق العرش الذي هو فوق السماوات, السماوات فوقها العرش. وقد سبق أن مر بنا أن الجنة فوق السماء السابعة, وأن سقفها عرش الرحمن, وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى, ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله يأتيه الخبر من السماء يعني من جهة العلو. ومن المعلوم أن العلو الذي يضاف إلى الله عز وجل هو ما فوق العرش, لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يحل في مخلوق صغير حقير أمام عظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه, كما جاء عن ابن عباس أنه قال إن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا, ولله المثل الأعلى, كالخردلة. إذا كانت السماوات الأرض على عظمهما وضخامتهما هي كالخردلة في كف الرحمن, يعني معناه أنها ضئيلة صغيرة أمام عظمة الله عز وجل, فلا يكون حالا في مخلوق, وإنما هو مباين للمخلوقات وعال على المخلوقات, وهو فوق كل شيء, والعرش هو أعلى المخلوقات, والله تعالى فوق العرش استوى عليه استواء يليق بكماله وجلاله, لا نعرف كنها ولا كيفيته, لكن نعلم معناه وهو العلو والارتفاع, كما جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه, وهو من أعيان القرن الثاني الهجري, وقد أدرك زمن الصحابة, وقال رحمة الله عليه أنه قال لما جاءه رجل وسأله قال الرحمن عرش استوى كيف استوى, قال الاستواء معلوم والكيف مجهول, الاستواء معلوم والكيف مجهول, والسؤال عنه بدعة, السؤال عن الكيفية كيف استوى الله أعلم, لكن معنى استوى على وارتفع, ولهذا قال الاستواء معلوم, لأننا خوطبنا بكلام نفهم معناه, خوطبنا بكلام نفهم معناه, الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين, هذا القرآن العربي اللي هو بلسان عربي مبين معلوم المعنى, فالرحمن عرش استوى معناه أنه على وارتفع, كما جاء ذلك عن مجاهد وأبي العالي وغيرهم من السلف كما سبق أن مر بنا في الباب السابق. ولكن الكيفية كيف كيفية استواء الله تعالى أعلم, لأن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى, وهذا هو معنى قول مالك بن أنس رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب, فنحن نؤمن بالغيب وإن لم ندرك الكيفية, ما دام جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بما جاءنا من الأخبار, لكن لا نبحث في الكيفيات ولا نشتغل في الكيفيات, وإنما نؤمن ونصدق, و علم الكيفية نكله إلى الله سبحانه وتعالى, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, يرفعه, قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب, العمل الصالح العمل الصالح يرفع الكلم الطيب, يرفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل, يعني أنه الثناء على الإنسان الذي يعمل العمل الصالح وبدحه وذكر رفع حسناته وما يحصل منه من خير, فإنه يحصل بالعمل الصالح رفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل. ثم قال لما ذكر تعرج الملائكة والروح إليه ذكر أيضا ذي المعارج, سالسان من عذاب واقع الكافرين السوداء من الله ذي المعارج, من الله ذي المعارج, يعني الله ذي المعارج يعني أن الملائكة تعرج إليه, معنى ذي المعارج أن الملائكة تعرج إليه, ومعنى ذلك أنه عالي, لأن الذي يعرج إليه عالي, العروج لا يكون إلا إلى عالي, لا يكون إلا إلى عال وهو الله سبحانه وتعالى.
قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين فاتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فقال خالد بن مخلد: قال حدثنا سليمان، قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسر طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم، ثم يربيها لصاحبه.
صاحبه ولا صاحبها؟ صاحبها وضع لصاحبه. نعم صاحبها.
ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم.
يمكن إذا كان يعني تكون يعني مضمنة معنى آخر. نعم نعم التذكير يمكن على سبيل التضمين. نعم.
ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه وابقاه عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم أو فيعرج لا يصعد. الحديث يعرج لفظ الحديث يعرج لا يصعد ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني الذين يلتقون في صلاة الفجر، والذين باتوا يصعدون ويعرجون، وهذا هو محل الشاهد، لأن يعني العروج لا يكون إلا إلى فوق، يعني ما أنهم يصعدون إلى الله عز وجل ويعرجون إليه، فيسألهم ربهم وهو أعلم، يعني كونه يعني يقول كيف تركتم عبادي هو يعلم ذلك، لكن يسألهم يعني حتى يعني يظهر ذلك، وحتى يعني يحصل منهم الثناء من الملائكة الثناء على هؤلاء العباد، وليس سؤاله لكونه لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، يعلم السر وأخفى. وإذن فالمقصود من ذلك أن يظهر يعني هذا المعلوم، وأن تتحدث به الملائكة، وأن تشيد به الملائكة، وأن تثني الملائكة على هؤلاء الذين يصلون والذين يتعبدون الله عز وجل. ففي ذلك ثناء من الملائكة، وهذا السؤال من الله عز وجل يظهر به هذا الثناء، وليس السؤال بكونه لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، ولا يخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، لكن السؤال ليظهر ذلك وليحصل الثناء من الملائكة على هؤلاء المصلين الذين شاهدهم الملائكة في الأرض وهم يصلون لله عز وجل. والمقصود منه: ثم يعرج الذين باتوا فيه، يعرج يعني يدل على علو الله عز وجل، لأن العروج لا يكون إلا إلى علو، والله تعالى عالا على خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الآخر، إيش هو يقول؟
وقال خالد بن مخلد: قال حدثنا سليمان، قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسر طيب فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه أو لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وفيه أن من تصدق بعدل تمرة، يعني بمقدار تمرة، يعني ولا من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا هو محل الشاهد، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، يعني فهذا يدلنا على علو الله عز وجل على خلقه، وأن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى الله عز وجل، وهو الذي يصعد به الله ويعرج به إلى الله عز وجل. وفي هذا بيان فضل الصدقة من كسب طيب، وفيه الدلالة على عظم شأن الكسب الحلال، وعلى أن الكسب الخبيث والكسب الرديء يضر صاحبه ولا ينفعه ولا يصعد إلى الله عز وجل، وإنما يصعد إليه العمل الصالح والكسب الطيب الذي هو حلال. فإذا تصدق الإنسان من مال حلال فإن الله تعالى يثيبه على ذلك، أما إذا تصدق من مال الحرام فإنها صدقة بمال خبيث، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، كما جاء في الحديث الآخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله ثم في آخره قال ثم ذاك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهنا الحديث الذي معنا يدل على أن الكسب الطيب لا تصدق منه ولو كان بالشيء اليسير فإن ذلك يصعد إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى يربي وينمي يعني هذه الصدقة بيمينه حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله تعالى يضاعف وينمي هذه الصدقة ويجعلها أضعافا مضاعفة حتى تكون بكونها تضاعف على هذا الحجم، وهي مقدار تمرة أو عدة تمرة، ثم تكون مثل الجبل، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل منه سبحانه وتعالى. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا أيضا يعني نفس الـ يدل على ما ترجم له البخاري من علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله تعالى يصعد إليه العمل الصالح، تصعد إليه الملائكة بالأعمال الصالحة التي يعملها أهل الأرض.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حمّة قال حدثنا يزيد بن زغير قال حدثنا كعيب قال حدثنا كعيب عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الفرق: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في هذا الباب، وقد أورده في الباب السابق، وفيه دعاء الكرب، وهو مشتمل على ذكر العرش العظيم وأن الله تعالى رب العرش العظيم، وهناك أتي به للدلالة على العرش وأنه مخلوق مخلوقات الله، وهنا للدلالة على أن العرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل عال على خلقه فوق عرشه الذي هو أعلى المخلوقات.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم كشف قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبة فقسمها بين أربعة. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزهيبة في صحبتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بشر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبحان فتغيرت قريش والأنصار وقالوا يعطي لقنا جيد أهل نجد ويذلنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتل الجبين تسك اللحية يشرف الوجنتين محلوس الرأس. فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضيطير الله إذا عصيت فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فكان رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضيطي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام الظروف السهل من الصينية يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان
ويدعون
أهل الأوثان فإن أدركتهم لا أقتلنهم قد عاد.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه بلهيبة في 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 تبر يعني في لم تصفى وإنما هي معها يعني غير خالصة. فلما أتي لما بعث بها إليه قسمها بين جماعة من المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام والرسول يريد أن يتألفهم على الإسلام لكونهم زعماء قومهم وإذا حسن إسلامهم يسلم على بإسلامهم الخلق الكثير. فهو من أجل أن يدخل الناس في الدين وأن يتبعهم أتباعهم أراد أن يتقوى إيمانهم وأن يؤلفهم على الإسلام فأعطاهم وقسم بينهم هذه الذهيبة. فتغير قريش والأنصار وقالوا يدعنا ويعطي صناديد نجد. ثم ان الرسول ثم انه ظهر يعني واحد وصف بانه ناتئ العينين غائر العينين ناتئ الوجنتين محلوق الراس وقال يا محمد اتق الله. وجاء في بعض والحديث سبق المره وفي قال اعدل فانك لم تعدل. فالرسول قال ويحك فمن يطيع الله إذا عصيته فمن يطيع الله إذا عصيته. ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء لأن في بعض الروايات ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أتمنني على الأرض فلا تأمنونني. والرواية الأخرى وهي محل الشاهد ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأنا أمين من في السماء فهذا محل الشاهد في العلو. الله عز وجل هو في السماء يعني في العلو أمنتم من في السماء يختبر بكم الأرض. وقد قلت إن السماء هي ليس السماء المبنية بل السماء الذي هو العلو والعلو فوق العرش والله تعالى عال على خلقه فوق عرشه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب لأن فيه إثبات العلو لله عز وجل. والله تعالى في السماء يعني في العلو فوق العرش والسماء هو ما علا وارتفع كلما على ارتفع فهو سماء والسماوات المبنية دون العرش. والله عز وجل ليس في السماوات المبنية فلا يحويه شيء مخلوق وهو أجل وأعظم من المخلوقات فلا يحويه شيء منها ولكنه سبحانه وتعالى في العلو كما وصف نفسه بذلك وهو عال على خلقه وله العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ثم انه لما استأذن احد الصحابة وقيل انه خالد بن الوليد ان يقتله فقال لا وقال انه يخرج من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سرقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لان ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والمقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد خرجوا في زمانه بعدما حصل يعني بعد قضية التحكيم وما جرى فإنهم خرجوا وانحازوا في مكان وصاروا يناوئون أهل الإسلام وعلي رضي الله عنه أرسل إليهم من عباس وناظرهم ثم إنه اضطر في الآخر إلى قتالهم وانتصر عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من الحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء يعني في العلو. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وفيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وسبق أن مر حديث أبي ذر الذي فيه أنها تذهب وتستأذن وتسجد تحت العرش، فإذا أذن لها في الاستمرار في مسيرها رجعت كما كانت ترجع، وإذا انتهت الدنيا وشاء الله عز وجل وقرب فناؤها وانتهاؤها فإنها يقال لها أرجع من حيث شئت، فتظهر على الناس من مغربها، وعند ذلك تكون نهاية الدنيا على وشك الانتهاء، تكون الدنيا على وشك الانتهاء، ولا ينفع الإيمان بعد ذلك لمن لم يكن آمن من قبل. وفي هذا يعني بيان تفسير القرآن في السنة، وأن مستقرها تحت العرش وأنها تستأذن وتسجد تحت العرش فيؤذن لها، وإن لم يؤذن لها وأمرت لأن ترجع من حيث جاءت عند ذلك تنتهي الدنيا وتخرج من مغربها، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما ضربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن السجود. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطمع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في باب قول الله عز وجل وهو العلي وكان عرشه على الماء. ومقصود من ذلك إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأن الله عز وجل عال عليه وهو أعلى المخلوقات الذي هو العرش، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله ثم استوى على العرش. وحديث أبي ذر هذا أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر العرش، وأن الشمس عندما تغرب فإنها تذهب وتستأذن ربها وتسجد تحت العرش فيؤذن لها، وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل ألا ترجع كما كانت عليه فإنها تعود من المغرب، وعند ذلك تتغير الأحوال، ولا ينفع أحدا أن يكون أن يتوب في ذلك الوقت، يغلق باب التوبة، وقبل خروج الشمس من مغربها باب التوبة مفتوح. والمقصود من إيراد الحديث كما ذكرت هو ذكر العرش وأنه من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل عال عليه وهو عال على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم كما قال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. وما جاء في هذا الحديث من أن الشمس تذهب وتستأذن في السجود والرجوع وأنه يؤذن لها في الرجوع إلا في الوقت الذي تنتهي به الدنيا، فإنه يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وما جاء في هذا الحديث من أن الشمس تذهب وتسجد تحت العرش لا ينافي ما هو واقع وما هو معلوم من أن الشمس تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، فإن سجودها واستئذانها الله تعالى أعلم بكيفيته، وليس معنى ذلك أن الأرض تخلو من الشمس في وقت من الأوقات، بل دائما الشمس هي على الأرض، تظهر على أناس وتغيب عن أناس، تغيب عن قوم وتظهر على آخرين، وهي دائما في فلكها، يعني تظهر على أناس وتغيب عن أناس، ذلك أن الأرض كروية وليست مسطحة، ولو كانت مسطحة لظهرت على الناس جميعا أو لظهرت على الأرض كلها في آن واحد، لكن لكونها كروية تغيب عن أناس وتظهر على أناس، تغيب عن أناس وتظهر على أناس. وهذا ليس من مستجدات هذا العصر، يعني هذه المعلومات التي يكون الأرض كروية وأنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس ليس من مستجدات هذا العصر، بل هذا معلوم من قديم الزمان، وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري، روى بإسناد صحيح عن ابن عباس ونقله عنه ابن كثير في آخر تفسير سورة لقمان، وأن الشمس عندما تغرب تظهر على أناس آخرين وتطلع على ناس آخرين، تغرب عن قوم وتطلع على أناس آخرين، جاء هذا عن ابن عباس بإسناد صحيح وهو موجود في تفسير ابن أبي حاتم، وقد نقله ابن كثير في تفسيره في آخر تفسير سورة لقمان عند قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقال رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، وكذلك جاء عن غيره، وكذلك جاء عن غيره. وإذا فلا يقال إن الواقع يعارض هذا الحديث ولا يتفق مع هذا الحديث، فإن الواقع واقع ومشاهد ومعاين، وما جاء بالحديث حق وصدق ويجب التصديق به، وإن لم نعرف الكنها والكيفية ولا يلزم من كونها تذهب وتستأذن أن تخلو منها الأرض وأن تترك مسارها وأنها تغادر الأرض، وإنما هي تدور في فلكها ولا تخلو منها الأرض، وهي تظهر على أناس وتطلع على آخرين، واستئذانها حق وصدق وسجودها حق وصدق لأنه أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يلزم من يعني كوننا لا نؤمن بشيء إلا إذا عقلناه وأدركنا كيفيته، فنحن نصدق بالخبر وإن لم نؤمن وإن لم نعلم الكيفية، فهي سجودها حق واستئذانها حق لأنه أخبر به الصادق المصدوق، لكن لا يلزم من ذلك أنها تغادر الأرض وتخلو منها الأرض وتبقى الأرض كلها من أولها إلى آخرها ظلام دامس، بل هناك نهار وهناك ليل، ولا تخلو الأرض من ليل أو نهار، ولا تخلو الأرض من ليل أو نهار، والنهار يكون بطلع الشمس بمجيء الشمس، والشمس تأتي إلى أناس وتذهب إلى أناس، والواجب التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أدركناه أو شاهدناه أو لم ندركه، لأن الإيمان بالغيب يقتضي أن يصدق المؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرد الأحاديث أو يكذبها أو يشكك فيها، لأنه يقول إن الواقع أن الشمس أنها دائما في مسارها، فذهاب الشمس واستئذانها هذا حق، ولكننا لا نعرف كيفيته وكنهه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، فقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه أن أبا بكر كلفه بجمع القرآن وجمعه وترتيبه، فجمع ذلك فقال إنه وجد الآية في آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاري لم يجدها عند غيره. والمقصود من إرادة هذا الحديث ما جاء في الآية في آخرها إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من أجل قوله ورب العرش العظيم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب وكان عرشه على الماء، لأن فيه إثبات العرش لله عز وجل وأنه مخلوق مخلوقات الله وأنه ربه ورب كل شيء، والخلق والعرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل رب العرش العظيم ورب كل شيء سبحانه وتعالى، فكل من سوى الله فهو مخلوق، وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو الله وكل من سوى الله مخلوق، وهو رب كل شيء وهو رب العرش العظيم. فمن أجل ما جاء في الآية من الدلالة على العرش وأن الله رب العرش العظيم أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت هذا، ومقصوده منه ما جاء في الآية من قوله فإن توله قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الشرف لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من السحل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ثناء على الله عز وجل، والمقصود منه ما جاء فيه وقول رب العرش العظيم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. فذكر العرش في حديث الكربي في حديث دعاء الكربي هذا هو المقصود من إراده في هذا الباب، لأنه سبق أن جاء في كتاب الأدعية كتاب الدعوات من أجل أنه اشتمل على دعاء الكرب، وأورده هنا من أجل ذكر العرش وأن الله تعالى رب العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأن الله تعالى ربه ورب كل شيء، ففيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله عز وجل مستوى عليه وعال عليه وعلى كل وعلى خلقه جميعا سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة
وإذا أنا بموسى عاقب بقائمة من قوائم العرش. قال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث وإذا موسى عاقب بالعرش.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر فيما مضى, لكنه أورده هنا من أجل ذكر العرش وأن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. قال فأجد موسى آخذا بقائمة العرش, فأجد موسى آخذا بقائمة العرش. في بعض الروايات التي مرت فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور, فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور. والمقصود منه قوله بقائمة العرش أو آخذا بالعرش لأن فيه إثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل, والله سبحانه وتعالى عال عليه وعال على كل شيء سبحانه وتعالى.
باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه, وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرسل الكلمة الطيبة. يقال بالمعارف الملائكة تعرج إلى الله.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب, باب قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه, تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الترجمة المقصود منها إثبات علو الله عز وجل على خلقه وارتفاعه فوق عرشه وأنه عال على خلقه, استوى على العرش العظيم وهو فوق المخلوقات وله العلو المطلق, علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. فكل أنواع العلو الثلاثة هذه هي لله سبحانه وتعالى, فله علو الذات فهو عال على خلقه وهو فوق عرشه بذاته, وكذلك علو القهر وهو كونه قهر كل شيء وغلب كل شيء ولا يستعصي عليه شيء لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى, وعلو القدر وهو المنزلة في النفوس تعظيمه وإجلاله وعلو منزلته في النفوس. فأنواع العلو كلها له سبحانه وتعالى, علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقد أورد البخاري رحمه الله آيات وأحاديث تدل على علو الله عز وجل. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه يعني أنها تعرج تصعد, ومن المعلوم أن العروج إلى فوق وإلى العلو إلى الله عز وجل يدل على أن الله تعالى عال على خلقه, لأن الملائكة تعرج إليه يعني تصعد إليه من الأرض, تنزل بما يشاء الله عز وجل أن تنزل به ثم تعرج إليه يعني تصعد وترتفع إليه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على علوه لأن الذي يعرج إليه عالم, لأن الذي يعرج إليه عالم, والملائكة والروح تعرج إليه. والروح هو جبريل, يعني عطف على الملائكة من عطف العام على الخاص على العام, لأن جبريل من جملة الملائكة لكنه يأتي داخلا تحت لفظ العام ويأتي معطوفا عليه على العام فيكون كأنه ذكر مرتين, فيكون قد ذكر مرتين, مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص حيث عطف وهو داخل في الملائكة وهو من ضمن الملائكة, فيكون عطفه على العام من عطف العام من الخاص ويكون قد ذكر مرتين, وذكره يدل على عظم شأنه وعلى علو منزلته الذي هو جبريل حيث نص عليه. ولهذا فإنه الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب, ومن المعلوم أن أعظم حياة هي حياة القلوب بهدايتها وخروجها من الظلمات إلى النور, ومن المعلوم أن خروجها من الظلمات إلى النور إنما يكون بالوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى رسله بواسطة جبريل الذي هو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب. فتعرج الملائكة والروح إليه, تعرج الملائكة والروح إليه أن تصعد, وهو يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ايش بعده؟ لا بعد تعرج الملائكة بعد الآية هذه وقوله جل ذكر الله يصعد الكلم الطيب, فكلمة يصعد يعني يدل على علو الله عز وجل, لأنه ما دام يصعد إليه الكلم الطيب فهذا يدل على علوه, لأن الصعود إنما يكون إلى فوق وإلى علو, الصعود إنما يكون إلى فوق وإلى علو. وقال أبو جمرة عن ابن عباس, أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي والذي سبق أن مر في حديث وفد عبد القيس, والذي قال أني كنت أجلس مع ابن عباس وأبلغ عنه, وكان يجلس على طرف سريره ثم يبلغ الناس كلام ابن عباس, وهو من أصحاب ابن عباس. أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران, وهنا ذكر حديث أبي ذر أن قصة إسلام أبي ذر وأنه إيش قال إيش بلغ ابن أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, يعني خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لأخيه اذهب اعلم لنا علم هذا الرجل الذي يقول إنه يأتيه الخبر من السماء, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. الحديث سبق أن مر لكن أورد هذه القطعة لأن قوله يأتيه الخبر من السماء يعني من فوق, يعني يأتي من الله عز وجل, والله عز وجل في السماء يعني في العلو, ليس في السماء المبنية التي هي سبع سماوات, فإن هذه مخلوقة, والله تعالى أجل وأعظم من أن يحويه مخلوق وأن يكون في مخلوق وأن يحل في مخلوق, بل هو مباين للخلق, مباين الخلق, عال على الخلق. اذهب فأتنا هذا, اعلم لنا علم هذا الرجل الذي يقول أنه يأتيه خبر الخبر من السماء, يعني يأتيه من فوق, يأتي من علو, وهذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه. والحديث سبق أن مر ولكنه جاء من أجل ذكر اشتماله على مجيء أن سيأتيه الخبر من السماء, يعني يأتيه الوحي من السماء, يعني من جهة العلو, يأتيه من جهة العلو, والله عز وجل فوق المخلوقات, فوق العرش الذي هو فوق السماوات, السماوات فوقها العرش. وقد سبق أن مر بنا أن الجنة فوق السماء السابعة وأن سقفها عرش الرحمن, وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى, ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله يأتيه الخبر من السماء يعني من جهة العلو. ومن المعلوم أن العلو الذي يضاف إلى الله عز وجل هو ما فوق العرش, لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يحل في مخلوق صغير حقير أمام عظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه, كما جاء عن ابن عباس أنه قال إن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا, ولله المثل الأعلى, كالخردلة إذا كانت السماوات الأرض على عظمهما وضخامتهما هي كالخردلة في كف الرحمن, يعني معناه أنها ضئيلة صغيرة أمام عظمة الله عز وجل, فلا يكون حالا في مخلوق, وإنما هو مباين للمخلوقات وعال على المخلوقات, وهو فوق كل شيء, والعرش هو أعلى المخلوقات, والله تعالى فوق العرش استوى عليه استواء يليق بكماله وجلاله, لا نعرف كنه ولا كيفيته, لكن نعلم معناه وهو العلو والارتفاع, كما جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه, وهو من أعيان القرن الثاني الهجري, وقد أدرك زمن الصحابة, وقال رحمة الله عليه أنه قال لما جاءه رجل وسأله قال الرحمن عرش استوى كيف استوى, قال الاستواء معلوم والكيف مجهول, الاستواء معلوم والكيف مجهول, والسؤال عنه بدعة, السؤال عن الكيفية كيف استوى الله أعلم, لكن معنى استوى على وارتفع, ولهذا قال الاستواء معلوم, لأننا خوطبنا بكلام نفهم معناه, خوطبنا بكلام نفهم معناه, الله تعالى خاطبنا باللسان العربي المبين, هذا القرآن العربي اللي هو بلسان عربي مبين معلوم المعنى. فالرحمن عرش استوى معناه أنه على وارتفع كما جاء ذلك عن مجاهد وأبي العالية وغيره من السلف كما سبق أن مر بنا في الباب السابق. ولكن الكيفية كيفية استواء الله تعالى أعلم، لأن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول مالك بن أنس رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فنحن نؤمن بالغيب وإن لم ندرك الكيفية، ما دام جاءنا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بما جاءنا من الأخبار، لكن لا نبحث في الكيفيات ولا نشتغل في الكيفيات، وإنما نؤمن ونصدق. وعلم الكيفية نكله إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يرفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل. يعني أنه الثناء على الإنسان الذي يعمل العمل الصالح ومدحه وذكر رفع حسناته وما يحصل منه من خير، فإنه يحصل بالعمل الصالح رفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل. ثم قال لما ذكر تعرج الملائكة والروح إليه، ذكر أيضا ذي المعارج سالسان من عذاب واقع الكافرين من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج يعني الله ذي المعارج، يعني أن الملائكة تعرج إليه. معنى ذي المعارج أن الملائكة تعرج إليه، ومعنى ذلك أنه عالي، لأن الذي يعرج إليه عالي. العروج لا يكون إلا إلى عالي، لا يكون إلا إلى عال وهو الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بمثل تمرة من كسر طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم، ثم يربيها لصاحبه.
صاحبه ولا صاحبها؟ صاحبها وضح لصاحبه. نعم صاحبها.
ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم.
يمكن إذا كان يعني تكون يعني مضمنة معنى آخر. نعم نعم التذكير يمكن على سبيل التضمين. نعم.
ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم خلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه وابقاه عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم، أو فيعرج، يعرج لا يصعد. الحديث يعرج لفظ الحديث يعرج لا يصعد. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني الذين يلتقون في صلاة الفجر، والذين باتوا يصعدون ويعرجون، وهذا هو محل الشاهد، لأن يعني العروج لا يكون إلا إلى فوق، يعني منهم يصعدون إلى الله عز وجل ويعرجون إليه. فيسألهم ربهم وهو أعلم، يعني كونه يعني يقول: كيف أدركتم عبادي؟ هو يعلم ذلك، لكن يسألهم يعني حتى يعني يظهر ذلك، وحتى يعني يحصل منهم الثناء من الملائكة، الثناء على هؤلاء العباد. وليس سؤاله لكونه لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، يعلم السر وأخفى. وإذن فالمقصود من ذلك أن يظهر يعني هذا المعلوم، وأن تتحدث به الملائكة، وأن تشيد به الملائكة، وأن تثني الملائكة على هؤلاء الذين يصلون والذين يتعبدون الله عز وجل. ففي ذلك ثناء من الملائكة، وهذا السؤال من الله عز وجل يظهر به هذا الثناء، وليس السؤال بكونه لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، ولا يخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. لكن السؤال ليظهر ذلك، وليحصل الثناء من الملائكة على هؤلاء المصلين الذين شاهدهم الملائكة في الأرض وهم يصلون لله عز وجل. والمقصود منه ثم يعرج الذين باتوا فيه، يعرج يعني يدل على علو الله عز وجل، لأن العروج لا يكون إلا إلى علو، والله تعالى عالٍ على خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الآخر، إيش هو يقول؟
وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بحج تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه أو لصاحبها كما يربي أحدكم خلوة حتى تكون مثل الجبل.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وفيه أن من تصدق بعدل تمرة، يعني بمقدار تمرة، يعني ولا من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا هو محل الشاهد، فلا يصعد إلى الله إلا الطيب، يعني فهذا يدلنا على علو الله عز وجل على خلقه، وأن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى الله عز وجل، وهو الذي يصعد به إلى الله ويعرج به إلى الله عز وجل. وفي هذا بيان فضل الصدقة من كسب طيب، وفيه الدلالة على عظم شأن الكسب الحلال، وعلى أن الكسب الخبيث والكسب الرديء يضر صاحبه ولا ينفعه ولا يصعد إلى الله عز وجل، وإنما يصعد إليه العمل الصالح والكسب الطيب الذي هو حلال. فإذا تصدق الإنسان من مال حلال فإن الله تعالى يثيبه على ذلك، أما إذا تصدق من مال الحرام فإنها صدقة بمال خبيث، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث الآخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله ثم في آخره قال: ثم ذاك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهنا الحديث الذي معنا يدل على أن الكسب الطيب لا تصدق منه ولو كان بالشيء اليسير، فإن ذلك يصعد إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى يربي وينمي يعني هذه الصدقة بيمينه حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله تعالى يضاعف وينمي هذه الصدقة ويجعلها أضعافا مضاعفة حتى تكون بكونها تضاعف على هذا الحجم، وهي مقدار تمرة أو عدة تمرة، ثم تكون مثل الجبل، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل منه سبحانه وتعالى. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا أيضا يعني نفس الـ يعني الـ يدل على ما ترجم له البخاري من علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله تعالى يصعد إليه العمل الصالح، تصعد إليه الملائكة بالأعمال الصالحة التي يعملها أهل الأرض.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حمد قال حدثنا يزيد بن زغير قال حدثنا كريم قال حدثنا كريم عن حكادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في هذا الباب، وقد أورده في الباب السابق، وفيه دعاء الكرب، وهو مشتمل على ذكر العرش العظيم وأن الله تعالى رب العرش العظيم، وهناك أتي به للدلالة على العرش وأنه مخلوق مخلوقات الله، وهنا للدلالة على أن العرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل عال على خلقه فوق عرشه الذي هو أعلى المخلوقات.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببحيبة فقسمها بين أربعة. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيبة في صحبتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بسر الفزاري وبين علقمة بن علاتة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبحان فتغيرت قريش والأنصار وقالوا يعطي لقنا جيد أهل نجدين ويذلنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتل الجبين كسب اللحية يشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فكان رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضيقي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام ظروف السهل من الصميمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فإن أدركتهم لا أقتلنهم قد عاد.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه بذهيبة في 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 تبر يعني في لم تصفى وإنما هي معها يعني غير خالصة لما بعث بها إليه قسمها بين جماعة من المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا في الإسلام والرسول يريد أن يتألفهم على الإسلام لكونهم زعماء قومهم وإذا حسن إسلامهم يسلم على بإسلامهم الخلق الكثير فهو من أجل أن يدخل الناس في الدين وأن يتبعهم أتباعهم أراد أن يتقوى إيمانهم وأن يؤلفهم على الإسلام فأعطاهم وقسم بينهم هذه الذهيبة فتغير قريش والأنصار وقالوا يدعنا ويعطي صناديد نجد ثم إنه ظهر يعني واحد وصف بأنه ناتئ العينين غائر العينين ناتئ الوجنتين محلوق الرأس وقال يا محمد اتق الله وجاء في بعض والحديث سبق المرة وفي قال اعدل فإنك لم تعدل والرسول قال ويحك فمن يطيع الله إذا عصيته فمن يطيع الله إذا عصيته ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء لأن في بعض الروايات ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أتمنني على الأرض فلا تأمنونني والرواية الأخرى وهي محل الشاهد: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. فهذا محل الشاهد في العلو، الله عز وجل هو في السماء يعني في العلو. أمنتم من في السماء يختبئ بكم الأرض. وقد قلت إن السماء هي ليس السماء المبنية، بل السماء الذي هو العلو، والعلو فوق العرش، والله تعالى عال على خلقه فوق عرشه، فوق عرشه سبحانه وتعالى. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هذا الباب، لأن فيه إثبات العلو لله عز وجل، والله تعالى في السماء يعني في العلو فوق العرش. والسماء هو ما علا وارتفع، كل ما علا وارتفع فهو سماء، والسماوات المبنية دون العرش، والله عز وجل ليس في السماوات المبنية، فلا يحويه شيء مخلوق، وهو أجل وأعظم من المخلوقات، فلا يحويه شيء منها، ولكنه سبحانه وتعالى في العلو كما وصف نفسه بذلك، وهو عال على خلقه، وله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ثم إنه لما استأذن أحد الصحابة وقيل أنه خالد بن الوليد أن يقتله، فقال لا، وقال إنه يخرج من غضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والمقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد خرجوا في زمانه بعدما حصل يعني بعد قضية التحكيم وما جرى، فإنهم خرجوا وانحازوا في مكان وصاروا يناوئون أهل الإسلام، وعلي رضي الله عنه أرسل إليهم من عباس وناظرهم، ثم إنه اضطر في الآخر إلى قتالهم وانتصر عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء يعني في العلو. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.
وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. وسبق أن مر حديث أبي ذر الذي فيه أنها تذهب وتستأذن وتسجد تحت العرش، فإذا أذن لها في الاستمرار في مسيرها رجعت كما كانت ترجع، وإذا انتهت الدنيا وشاء الله عز وجل وقرب فناؤها وانتهاؤها، فإنها يقال لها: أرجع من حيث شئت، فتظهر على الناس من مغربها، وعند ذلك تكون نهاية الدنيا على وشك الانتهاء، تكون الدنيا على وشك الانتهاء، ولا ينفع الإيمان بعد ذلك لمن لم يكن آمن من قبل. وفي هذا يعني بيان تفسير القرآن بالسنة، وأن مستقرها تحت العرش، وأنها تستأذن وتسجد تحت العرش فيؤذن لها، وإن لم يؤذن لها وأمرت بأن ترجع من حيث جاءت، عند ذلك تنتهي الدنيا وتخرج من مغربها، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.